إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة القلم، وكنا قد انتهينا من قصة أصحاب الجنة، أصحاب البستان أو الحديقة، وما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، وكان في آخر يعني تفسير قصة أصحاب الجنة الإمام ابن كثير رحمه الله أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعني جذاذ الثمار أو حصاد الزرع بالليل. وقلنا إن شاء الله نبحث عن درجة الحديث، أخونا جليد جزاه الله خيرا بحث لنا عن تخريج الحديث ودرجته، فالحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه السيوطي وآخرون، فيعني يفيد النهي عن الجذاذ بالليل. وهو في قصة أصحاب الجنة أنهم إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين، يعني مستقبلين الصباح، يعني أقسموا أن يجذوا ثمار حديقتهم بالليل قبل طلوع النهار، يعني فالفعل ذلك مما يعني نهي عنه، ينبغي أن ينتظر إلى طلوع النهار. طيب، قول الله سبحانه وتعالى في الآية 34: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم من النقمة حين عصوا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ذكر حال أهل الجنة الدنيوية الذين كان عندهم حديقة أو بستان، الجنة تأتي بمعنى الحديقة والبستان، فبين سبحانه وتعالى أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا ينقضي نعيمها، يعني كما أن هناك جنات في الدنيا فهناك جنات في الآخرة أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. ثم قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني أن نساوي بين المسلمين والمجرمين في الجزاء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والمجرمون يعني دائما تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى الكافرين العاتين، يعني أصل الإجرام من جهة المعنى اللغوي يعني يأتي بمعنى يعني يدخل فيه الظالمون والمعتدون والفاسقون، لكن من جهة الاستعمال القرآني يعني دائما يأتي الإجرام في مقابل في مقابل الإيمان، فيصف الله تعالى الكافرين بالمجرمين أنهم أجرموا الجرم العظيم والذنب الكبير الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني فنجعل المسلمين كالكافرين الذين أجرموا في الجزاء. قال: كلا ورب الأرض والسماء، يعني كلا والله سبحانه وتعالى لن يجعل الله المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تظنون ذلك، يعني هؤلاء الذين كفروا بالله تعالى وعصوا أمره وخالفوا رسله، هل يظنون أن الله سبحانه وتعالى سيجعلهم كالذين اتبعوه وآمنوا به واتبعوا رسله وعملوا بشرعه؟ فهل يظنون أن الله سبحانه وتعالى سيساويهم بهم؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المقسط العدل سبحانه وتعالى، ومن العدل يعني عدم التسوية بين المتباينات والأشياء المختلفة. لا يسوي الله سبحانه وتعالى بينه في العدل، هو إيه؟ وضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. فالله سبحانه وتعالى هو العدل، ومن عدله سبحانه وتعالى أنه لا يساوي بين من أحسن ومن أساء وبين من آمن ومن كفر. الله سبحانه وتعالى لا يساوي بينهم، بل المتقون وعدهم الله الجنة، المجرمون الكافرون وعدهم الله النار. ثم قال سبحانه: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم كتاب فيه تدرسون، أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه، يتضمن حكما مؤكدا كما تدعونه. يعني الكافرون كفروا بالله سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم في الجنة، يزعمون أنهم في الجنة، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: هل عندكم كتاب من الله سبحانه وتعالى يشهد لكم أنكم من أهل الجنة على رغم كفركم وإجرامكم؟ إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. فإن لكم فيه لما تخيرون، يعني لما تختارون ولما تشتهون. لو كان الأمر كذلك، يعني هل عندكم كتاب فيه أنكم من أهل الجنة؟ يعني هذا الأسلوب يعني القرآن فيه سخرية منهم، ويعني تهكم بصنيعهم أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم من أهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: أي كتاب هذا الذي فيه، أي كتاب هذا من عند الله الذي فيه أن من كفر بالله وعاند رسله وأولياءه أنه من أهل الجنة؟ هذا كتاب يعني فيه يعني على مزاجكم وعلى يعني ما تتمنونه، وليس هذا كتابا من عند الله سبحانه وتعالى. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني أم عندكم عهود من عند الله سبحانه وتعالى ومواثيق مؤكدة، يعني أن مواثيق مؤكدة يعني أنكم في يوم القيامة ستكونون من الناجين المفلحين، يعني مواثيق مؤكدة من الآن إلى يوم القيامة من عند الله سبحانه وتعالى. هل عندكم مواثيق وعهود من الله سبحانه وتعالى؟ هل أعطاكم الله عهدا أنكم من الناجين يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون، يعني أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وما تشتهون. يعني هل عندكم عهد من الله تعالى أنه سيحصل لكم ما تشتهونه وما تريدون؟ فالجواب أنهم ليس عندهم عهد من الله سبحانه وتعالى بهذا. سلهم أيهم بذلك زعيم، الزعيم هو الكفيل المتضمن. يعني إذا ادعوا هذا، إذا ادعى الكافرون أنهم من أهل الجنة في الآخرة، فسلهم من هو الزعيم، يعني من الذي يتكفل لهم بهذا، من هذا الذي يقول يعني أنا كفيل وضامن لهم أن يدخلوا الجنة في الآخرة، هذا الذي من هذا الذي يكفل لهم بهذا، يتكفل لهم بهذا الشيء حتى يواجهوه يوم القيامة وينظروا هل وفى بما تكفل به أم يعني نكث وعده. فالزعيم هو الكفيل أو الضامن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني زعيم، يعني كفيل وضامن ببيت في أعلى الجنة من حسن خلقه. فمن جاء يوم القيامة وقد حسن خلقه، النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن له بيتا في أعلى الجنة وسيتكفل له بهذا، وصدق عليه الصلاة والسلام. لكن الكافرين يسألهم ربهم سبحانه وتعالى: من هذا الذي هو زعيم، هو يضمن لهم ويتعهد لهم أنهم سيدخلون الجنة؟ فليس هناك يعني أحد يستطيع أن يضمن لهم هذا، ولو ادعى هذا مدعٍ لكان من الكاذبين وانكشف كذبه يوم القيامة. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء يعني يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم آلهة مع الله، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يعني فليحضروا هؤلاء الشركاء يوم القيامة ولينظروا هل ينفعهم هؤلاء الشركاء بشيء، وهل ينجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى أم لا. ثم يقول سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يوم يكشف عن ساق يعني المتقون لهم جنات النعيم، متى؟ يوم يكشف عن ساق يعني يوم القيامة. وكذلك أيضا الاستفهام هذا اللي هو إيه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يعني فليأتوا بهم يوم يكشفوا عن ساق، فليأتوا بهم يوم القيامة ولينظروا هل ينفعهم هؤلاء الشركاء بشيء. يوم يكشف عن ساق وهو يوم القيامة، وما فيه من الأهوال والزلازل والامتحان والأمور العظيمة. طيب، هنا هذه الآية الكريمة يعني وقع فيها الخلاف بين المفسرين، هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات، لأن كلمة ساق تأتي في لغة العرب يقولون كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن إيه؟ عن شدة وعن أمر عظيم. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن إيه غيره من المفسرين أنهم يعني فسروا هذه الآية على أنها ليست من آيات الصفات، وإنما يوم يكشف عن ساق يكشف عن شدة وعن إيه وعن هول وعن كرب وشدة، وهذا تعبير إيه معروف في لغة العرب، كشفت الحرب عن ساقها، لا يقصد يعني أن الحرب لها ساق، وإنما يقصد إيه كشفت عن شدة وعن كرب عظيم. والتفسير الآخر أن هذه الآية الكريمة هي من آيات صفات الله سبحانه وتعالى، وأن المقصود يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف رب العالمين سبحانه وتعالى عن ساقه عز وجل. والساق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق به من غير تشبيه بساق المخلوق، يعني ساق المخلوق تليق يعني بالمخلوق وبعجزه وفقره، وأما ساق الله تعالى فتليق بكماله سبحانه وتعالى، كما نؤمن أن لله تعالى يدا وأن له وجها سبحانه وتعالى وأن له عينا سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا نثبت أن الله تعالى ساق على ما يليق به سبحانه وتعالى. وكلا التفسيرين حق، يعني ليس هناك تعارض، كما ذكرنا يعني أكثر من مرة أن اختلاف المفسرين دائما ما يكون من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، يعني يكون الآية أكثر من معنى وكلها حق لا تعارض بينها. فيوم يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة وهول وكرب، فهذا من صفة يوم القيامة أنه يوم هول وشدة وكرب، ويوم يكشف عن ساق يكشف رب العالمين سبحانه وتعالى عن ساقه، وهذا من تفسير القرآن بالسنة. يعني التفسير الأول هذا تفسير لغوي، يعني من جهة اللغة يكشف عن ساق يعني عن شدة وكرب. التفسير الثاني مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحداث يوم القيامة أن رب العالمين سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه، وجاء هذا المعنى في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني يوم القيامة، كما ورد يعني وردت عدة أحاديث في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى، وبعضها في الصحيحين، أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة على، يأتي الناس على صورة غير صورته التي يعرفون، يأتيهم رب العالمين سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، ويأتيهم سبحانه وتعالى، وذلك أنهم رأوا الله سبحانه وتعالى وكشف لهم الحجاب ورأوه سبحانه وتعالى، فيأتيهم الله عز وجل يعني مرة في صورة غير صورته التي يعرفون، ويأتيهم مرة في صورته التي يعرفون. فالمؤمنون عندما يأتيهم رب العالمين سبحانه وتعالى، يأتيهم الله سبحانه وتعالى بعدما يعني انطلقت كل أمة إلى ما كانت تعبد، الله سبحانه وتعالى يأمر يوم القيامة يقول لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، كل أمة تسير خلف معبودها، تتبع معبودها، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد فرعون فرعون، ويتبع من كان يعبد الأوثان الأوثان، كل من كان يعبد معبودا يسير خلف معبوده حتى يصل بهم إلى النار، فتدفعهم الملائكة وتلقيهم فيها، كل أمة تسير خلف متبوعها، فيظل متبوعها يمشي أمامها ويمشون خلفه، فإذا به يوصلهم إلى النار، فإذا وصلوا إليها قذفتهم الملائكة فيها والعياذ بالله تعالى. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يبقى المؤمنون والمنافقون، المؤمنون الذين يعبدون الله تعالى حقا، والمنافقون الذين يدعون أنهم يعبدون الله تعالى وهم كافرون به في الباطن، ولكن كانوا يتظاهرون أنهم يعبدون الله، فهؤلاء يبقون مع المؤمنين في الآخرة. فيأتي رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الناس، إلى المؤمنين والمنافقين، فيقولون معاذ الله لست ربنا، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني هو رب العالمين سبحانه وتعالى يجيء إليهم، فيقولون معاذ الله لست ربنا، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى: هل بينكم وبينه علامة؟ طب كيف تعرفون ربكم؟ هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون الساق، يقولون العلامة هي الساق، إن رب العالمين سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فنعرف أنه ربنا. فيكشف رب العالمين، طبعا المؤمنون يخافون يعني أن، لأنهم رأوا أصنافا من المعبودات يعني يتبعها عابدوها وكذا، فعندما يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى في صورة من الصور، والله سبحانه وتعالى يعني من صفته أنه يأتي في الصور التي يشاء سبحانه وتعالى أن يأتي فيها عز وجل، فيخافون أن يكون هذا معبودا من المعبودات وأنه ليس ربهم سبحانه وتعالى، فيقولون معاذ الله لست ربنا، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول لهم سبحانه وتعالى: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون الساق، فيكشف رب العالمين سبحانه وتعالى عن ساقه، فيخر المؤمنون ساجدين لله سبحانه وتعالى، يتأكدون أنه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فيخرون ساجدين لله سبحانه وتعالى، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، المنافقون يريدون أن يسجدوا فيتصلب ظهرهم، يصبح كالخشبة يعني طبقا واحدا، يصبح كلوح الخشب كده، فيعجزون عن السجود، إذا أراد أحدهم أن يسجد انكفأ، ينكفئ يعني لا يستطيع أن يسجد، ويصبح جسمه يتخشب ويتصلب، ويصبح يعني كأنه لوح من الخشب، كلما أراد أن يسجد انكفأ، فيعجزون عن السجود. هؤلاء المنافقون الذين كانوا يعني لا يصلون إلا على سبيل الرياء والسمعة، يعني هم كافرون في الباطن بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يتظاهرون بالإسلام يعني لنيل بعض المطامع الدنيوية وكذا، وخشية من بأس المؤمنين إذا كان المؤمنون في قوة وكذا. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني ويدعى المنافقون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة يخفضون أبصارهم في وجل وخوف ويرهقهم، يغشاهم الذل ويغطيهم بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، فكانوا في الدنيا يتكبرون فعوقبوا بأن يكون لهم الذل والهوان في الآخرة. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا عنه مع صحتهم وسلامتهم عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة. يعني ذكرنا التفسيرات، يعني ذكرنا هذين التفسيرين في الآية الكريمة، يعني إما أنها من آيات الصفات وإما أنها بمعنى الكشف عن الكرب والشدة. فذكرنا يعني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يكشف عن ساق قال شدة الأمر، وقال يكشف عن ساق هي أول ساعة تكون يوم القيامة، وقال ابن عباس أيضا يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة، وقال ابن عباس أيضا يوم يكشف عن ساق قال حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة. فهذا كله مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. التفسير الآخر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا، يخرون ساجدين لله سبحانه وتعالى. فهذه تفسيرات الآية الكريمة. قوله سبحانه وتعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، كما ذكرنا يعني عوقبوا بإيه؟ بالذل والهوان، يعني لأنهم كانوا يتكبرون ويتعالون في الدنيا. كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة، حيث إنهم كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني وأجسامهم صحيحة وهم سالمون، يعني ليس بهم مرض، ليس بهم مرض ولا آفة يعني تعوقهم وتمنعهم من السجود في الدنيا، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني هم قادرون على أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، وقد أصح الله لهم أجسادهم. فكانوا قد أصح الله سبحانه وتعالى لهم أجسادهم في الدنيا وأقدرهم على السجود، فلم يستعملوا نعمة الصحة والعافية، لم يستعملوها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي أداء ما أوجب الله عليهم من الصلاة ومن العبادات، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن يرغبوا في السجود في الآخرة فلا يقدرون على ذلك ولا يستطيعونه. قال إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، لا يستطيع أحد من المنافقين والكافرين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أي أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود.
دكتور هاني واحد الدكتور جزاك الله.
يقول يعني يصبح ظهر أحدهم طبقا واحدا كما ذكرنا مثل لوح الخشب كذا، كلما أراد أن يسجد خر لقفاه، يعني مش خر في اتجاه السجود حتى، يعني ينكفئ على قفاه وليس على وجهه، ينكفئ على إيه؟ على قفاه عكس اتجاه السجود والعياذ بالله تعالى، ولا يستطيع إيه أن يسجد. كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. يعني المؤمنون يسجدون لله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، والكافرون والمنافقون والعياذ بالله يعجزون عن السجود، وينكفئ أحدهم على قفاه إذا أراد أن يسجد. والأحاديث وضحت أن هذا يكون في حق المنافقين، يعني أن ترتيب هذه الحادثة، حادثة الكشف عن الساق وسجود المؤمنين وتخلف المنافقين، تكون بعد أن يتبع الكافرون معبوداتهم الباطلة والقون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها يعني أمة المؤمنين بالله تعالى والمنافقين معهم. فالمؤمنون يسجدون والمنافقون يصير ظهرهم طبقا واحدا، إذا أراد أحدهم أن يسجد انكفأ على قفاه والعياذ بالله تعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذا الحديث هو القرآن، المقصود بالحديث هنا هو حديث الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن الكريم الذي تحدث به رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني تكلم به. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني ومن يكذب بهذا الكلام، من يكذب بالقرآن الكريم. وهذا تهديد شديد، أي دعني وإياه، أنا أعلم به منه، كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله تعالى. فيعني هذا تهديد ووعيد شديد، يعني تصور حال هذا المخلوق الضعيف الذي يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني دعني وتركني ومن يكذب بهذا القرآن، فسأعاقبه بالعقاب المناسب له والذي يليق به. فيعني إذا هدد رب العالمين سبحانه وتعالى وتوعد هذا الذي يكذب بكتابه، توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني من حيث لا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في نفس الأمر إهانة. الاستدراج من الله سبحانه وتعالى، يعني بين المفسرون أن استدراج الله سبحانه وتعالى يعني للكافرين وللمجرمين أنه سبحانه وتعالى يمدهم من النعم ويؤجل عقابهم، لا يبادرهم سبحانه وتعالى بالعقاب. وكلما ازدادوا طغيانا وإجراما ازداد إنعام الله تعالى عليهم وتوسعته عليهم في الدنيا وكذا، فيحسبون أن هذا يعني كرامة من الله لهم، يعني لحسن صنيعهم، فيحسبون أنهم يحسنون صنعا فيزدادون في العطو والإجرام. يعني كلما ازدادوا في محاربة الإسلام والمسلمين والتكذيب بكتاب الله تعالى والكفر به وبرسله، والله سبحانه وتعالى يعطيهم من الصحة والمال والعلو في الأرض وكذا أحيانا، فيزدادون إجراما وطغيانا ويحسبون أنهم يعني يحسنون صنعا وأن الله تعالى يكافئهم على حسن صنيعهم والعياذ بالله تعالى، حتى يعني يفاجأوا بأخذ الله سبحانه وتعالى لهم أخذ عزيز مقتدر. فهذا من الإملاء لهم، يعني من الإمهال ومن مخادعة الله سبحانه وتعالى لهم ومكره بهم. الله سبحانه وتعالى يخادعهم ويمكر بهم سبحانه وتعالى، فلا تتاح لهم الفرصة للتوبة والرجوع إليه. يعني لو أنهم كلما حاربوا المؤمنين يعني عوقبوا في الدنيا وأصابهم البلاء وكذا، وكلما أحسنوا إلى المؤمنين وكذا يعني أنعم عليهم وكذا، لكن هذا يعني يلفت نظرهم إلى أن يتوبوا وإلى أن يرجعوا إلى الله تعالى. لكن الله تعالى أراد بهم يعني أراد بهم شرا سبحانه وتعالى، وأراد لهم الضلال سبحانه وتعالى. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، فالله تعالى أراد أن يضلهم سبحانه وتعالى، فأملى لهم وأمدهم واستدرجهم سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل ما الإنسان يعني يستدرج الفريسة أو الصيد أو كذا فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله تعالى يعني يجعل هذه الدنيا استدراجا لهم حتى يفاجأوا بالعقاب الشديد الأليم من الله سبحانه وتعالى. وأملي لهم، الله سبحانه وتعالى يملي لهم يعني أؤخرهم وأنظرهم، أؤخرهم وأنظرهم وأمهلهم، فإن كيدي متين. هذا من كيد الله سبحانه وتعالى المتين، أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصياتي. يعني من استدراج الله سبحانه وتعالى لهم قول الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. من تفسير القرآن بالقرآن يعني هذا المعنى ورد في آيات أخرى مثل قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن حال هؤلاء أنهم لما نسوا ما ذكروا به، لما نسوه بمعنى أعرضوا عنه وأهملوه وأعرضوا عنه، أعرضوا عما ذكرهم الله تعالى به من آياته وشرعه، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطاهم الله تعالى من أصناف النعم في الدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم البطر و الأشر والعلو والخيلاء أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، إذا هم مبهوتون يعني متحيرون مما فوجئوا به من العذاب الأليم الذي ما كانوا ينتظرونه، وكانوا يتوقعون أن لهم كرامة ومنزلة عند الله تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عن حال الكافرين، وقد يتعجب البعض يعني من هذا، لكن هذا هو حالهم كما ذكر الله تعالى عنه. يعني ذكر الله تعالى عن حال الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني قال إذا هو أصلا لا يؤمن، يعني هذا حال رجل لا يؤمن بالآخرة ولا بالبعث بعد الموت. ونزلت الآيات في العاص بن وائل أو كذا، أنه كان رجل من الكافرين لا يؤمن بالآخرة، لكن يقول يعني أنه لو فرض أن هناك يعني يوما آخر فسيعطيني الله مالا وولدا كما أعطاني في الدنيا، يظن أنه طالما أعطاه الله تعالى في الدنيا فأنه لو حتى كان هناك يوم آخر فسوف يكون فيه يعني سيعطيه الله مالا وولدا وكذا. وبرضه يقول: ولئن رددت إلى ربي، برضه صاحب الجنتين اللي هو الذي يعني حاوره المؤمن وقال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فهذا الذي كفر بالله ومع ذلك يقول يقول: وما أظن الساعة قائمة، يقول: وما أظن الساعة، ما أظن هناك يعني ساعة ولا آخرة ولا كده، ولئن رددت إلى ربي، بس لو حصل أن كان في ساعة وفي يوم آخر، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني يقول لو حصل أن هناك يوم آخر وكذا، هو أصلا ما يتوقع أن هناك آخرة وكذا، لكن يفترض أنه لو حتى هناك آخرة سيعطيه الله خيرا من هذه الجنة التي تكبر بها على المؤمن وكذا والعياذ بالله. قارون برضو ماذا كان يقول؟ قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، قل هذه يعني الأموال والكنوز وكذا إنما أوتيته على علم عندي، من ضمن تفسير يعني على علم عندي فسرت بأنه على علم من الله باستحقاقي لهذه الجنة، أني أهل يعني لهذا وكذا والعياذ بالله تعالى. فيوجد في القرآن الكريم نماذج يعني من هذا، من حال هؤلاء الكافرين الذين كانوا يكفرون بالله تعالى وينكرون البعث ويكذبون رسل الله عليهم السلام، ومع ذلك يعني يزعمون أن الله تعالى يحبهم وأن الله تعالى أعطاهم في هذه الدنيا لكرامتهم على الله، وأنه لو كان هناك يوم آخر فسوف يعطيهم الله أحسن مما أعطاهم في الدنيا وكذا، والعياذ بالله تعالى، ويظنون أنهم أهل الخير وأهل يعني الفلاح وكذا، وأن المؤمنين هم المفسدون وهم كذا والعياذ بالله. يعني فرعون كان يقول إيه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني فرعون يقول عن موسى عليه السلام أن هذا الذي يبدل إيه، يعني يبدل دين الناس ويفسد في الأرض وكذا، ويصف فرعون نفسه بأنه هو المفلح وهو المصلح والعياذ بالله تعالى. فهذا كله من استدراج الله سبحانه وتعالى لهم. يعني هذه أعظم عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم، أنهم يعني على ضلال وانحراف، وأصابهم عمى، يعني مثل عميت قلوبهم عن رؤية ما هم عليه، أنهم يعني في ضلال وفي غي وكذا. وزيادة على هذا أنهم لا يبصرون أنهم في غي وفي ضلال، يحسبون أنهم على شيء حتى يفجأهم إيه ويبهتهم العقاب الأليم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. قال في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قوله سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، آية 46. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هل تطلب منهم يا محمد عليه الصلاة والسلام أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ ما الذي يمنعهم أن يستجيبوا لدعوتك ويستجيبوا لدينك؟ هل أنت تطلب منهم أجرا على الدخول في الإسلام وعلى الهداية فهم من مغرم مثقلون؟ يعني الأجر المطلوب يعني أثقل كاهلهم وعليهم غرامة يعني كبيرة يعني ثقيلة عليهم، فمنعهم هذا من الدخول في الدين ومن اتباعك. طبعا هذا لم يحصل. يعني الله سبحانه وتعالى يسأل، يعني يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني هل طلبت منهم أجرا فكان الغرم ثقيلا عليهم فلأجل ذلك لم يؤمنوا؟ طبعا الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منهم أجرا عليه الصلاة والسلام، في أكثر من آية: وما أسألكم عليه من أجر. النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل السابقون ما طلبوا من أحد أجرا على الهداية وعلى اتباع الدين وعلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من أراد الدخول في الإسلام لابد يدفع أجرة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقبل إسلامه، أو حتى كذا. الذي يريد الدخول في الإسلام ويريد الفوز بالجنة فلا يطلب منه يعني أجر يثقل كاهله يعني من حطام الدنيا وكذا، وإنما المطلوب منه أن يعمل لهذه الجنة وأن يسعى لها وأن يأخذ بأسباب النجاة من طاعة الله تعالى وعبادته وكذا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني أم هم إيه يعلمون، أم هم يعلمون الغيب يعني كما مر بنا، يعني أنهم هل عندهم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى يخبرهم بمصيرهم أو كذا؟ الجواب: ليس عندهم إيه اطلاع على ما كتب الله سبحانه وتعالى، ولا عندهم عهد من الله تعالى أن يدخلهم الجنة. قال: والمعنى أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى، وهم يكذبون بما جئتهم به. وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. طيب، مرت هذه الآيات، يعني وردت هذه الآيات الكريمة وهذا المعنى ورد مثله في سورة الطور، في سورة الطور، في قوله سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يعني هاتان الآيتان مما تكرر في كتاب الله تعالى وردتا في سورة الطور. ففي سورة الطور يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أم تسألهم أجرا، أي أم تسألهم أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله، لست تسألهم عن ذلك شيئا، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويسقلهم ويشق عليهم، يعني هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أجرا يعني يسقلهم ويشق عليهم، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تكن كيونس عليه السلام، لا تكن كذنون يونس عليه السلام، وهو نبي الله الكريم يونس ابن متى عليه السلام، حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم. يعني يونس عليه السلام، ورد في قصة يونس عليه السلام أن الله تعالى بعثه إلى قوم يدعوهم إليه، فخرج مغاضبا، يعني قد أغضب قومه وأغضبوه، يعني لم يصبر عليهم عليه السلام الصبر الذي ينبغي، فخرج وقد أغضبه قومه وأغضبوه، أو قد أغضب قومه وأغضبوه، فخرج يعني عنهم، وكما ورد في عند كثير من المفسرين أنه خرج يعني يريد أن يدعو قوما آخرين لعلهم يكونون أحسن استجابة من قومه، فلم يصبر يعني عليهم الصبر الذي ينبغي أن يصبره عليه السلام، يعني صبر عليهم كثيرا، لكن يعني لما طال إيذاؤهم له وكذا، فخرج وقد أغضبوه وأغضبهم، وأراد أن يدعو قوما آخرين، فقدر الله سبحانه وتعالى عليه عليه السلام أن التقمه الحوت، يعني ركب سفينة في البحر يريد أن يذهب إلى قرية أخرى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لعلهم يكونون أحسن استجابة من قومه الذين أرسل إليهم، فالتقمه الحوت. يعني طبعا حصل أنهم السفينة يعني اضطربت، وقالوا لابد أن نلقي أحد ركاب السفينة حتى تخف الحمولة، ألقوا الأمتعة في البحر والسفينة لا تزال تضطرب وكذا، فقالوا لابد أن نلقي أحد الركاب حتى يخف الحمل، فأجروا قرعة فخرجت على يونس، فأعادوها عدة مرات، كلما أعادوها تخرج على يونس. كانوا يريدون يعني قالوا يعني رأوا توسموا فيه الخير، يعني أنه رجل صالح وكذا، قالوا نلقي شخصا آخر، فكرروا القرعة، فكلما كرروها خرجت على يونس، فعلم أنه يعني أمر الله تعالى، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت، ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله تعالى له ونجاه من الغم. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يعظم صبره على أذى قومه وتكذيبهم له. أذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاء عظيما، وقد امتثل عليه الصلاة والسلام لوصية ربه سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، عليه الصلاة والسلام، يعني ضربوه حتى أدموا وجهه عليه الصلاة والسلام، يمسح الدم عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، عليه الصلاة والسلام، فضربوه وشجوا رأسه ألقوا على ظهره الأذى وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، يلقون على ظهره القذر والأذى حتى تأتي فاطمة بنته تمسح عنه القذر وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، واستهزأوا به وسخروا منه، واحتمل ذلك كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اصبر على أذى قومك واصبر على تكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. وبالفعل يعني فقد جعل الله تعالى العاقبة له في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا نصره الله تعالى على قومه ودخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا بعد أن خرج منها يعني خائفا عليه الصلاة والسلام، يطاردونه ويلاحقونه، وبعد ذلك رجع إليها فاتحا منصورا عليه الصلاة والسلام، ونشر الله تعالى يعني دينه في مشارق الأرض ومغاربها، وكتب له النصر عليه الصلاة والسلام. كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، إذ نادى وهو مكظوم، قال ابن عباس وهو مغموم، وقال عطاء الخراساني وغيره وهو مكروب. إذ نادى وهو مكظوم يعني وهو مغموم أو وهو مكروب. نادى بماذا نادى عليه السلام؟ اللي هو يونس عليه السلام، نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله تعالى نداءه. ورد في الحديث أنه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خرجت الكلمة تحف حول العرش، فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. الملائكة قالوا هذا الصوت، يعني الكلمة خرجت وصعدت إلى الله سبحانه وتعالى تحف حول العرش، فالملائكة قالوا: هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. قال الله تعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. الملائكة يسألون الله تعالى يقول: يا رب يونس، هذه كلمة يونس الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة، يعني باستمرار يرفع له أعمال صالحة ودعوات مستجابة. قال الله تعالى: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء. فالملائكة يعني شفعوا فيه عند رب العالمين سبحانه وتعالى وقالوا: يا رب يعني ألا ترحم ما كان يعمله في الرخاء، كان في الرخاء يعبدك، أفلا تنجيه في البلاء وقد كان يعبدك في الرخاء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، يعني ألقاه في صحراء أو في مكان يعني خال. ولهذا قال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه يعني فقربه ربه سبحانه وتعالى وجعله من الصالحين. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يعني يونس بن متى عليه السلام يعني رغم أنه يعني عاتبه ربه سبحانه وتعالى وكذا، لكن ليس لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهو نبي كريم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، واجتباه ربه وجعله من الصالحين. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: لا تخيروني على يونس بن متى، يعني لا تفضلوني على يونس ابن متى عليه السلام. وهنا شراح الحديث يعني بعضهم يقول: كيف نوفق الآن يعني بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى وبين يعني قول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قالوا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يوحى إليه أنه أفضل الأنبياء، فقال لا تفضلوني على يونس بن متى، وفي حديث آخر لا تفضلوني على موسى، برضو لما حصل إيه يعني مضاربة بين يهودي ورجل أنصاري أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، قال والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه إيه رجل من الصحابة، لطمه على إيه على وجهه وكذا، أنه قال تفضله على محمد عليه الصلاة والسلام وكذا، فلطمه وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى عليه الصلاة والسلام. فبعض ما يقول هذا الحديث لا تفضلوني على موسى وحديث لا تفضلوني على أو لا تخيروني على يونس بن متى، بعضهم يقول يعني هذا إيه لعله كان قبل أن يوحي الله إليه أنه أفضل الأنبياء، ثم بعد ذلك أطلعه الله تعالى أنه أفضل الأنبياء. هذا قول. القول الآخر قالوا المقصود يعني لا تفضلوني تفضيلا يعني فيه انتقاص من مقام المفضل عليه، يعني نفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أفضل الأنبياء، لكن مع اعتقاد فضل جميع الأنبياء وشرفهم ومنزلتهم عند الله تعالى، قالوا لعل المقصود يعني التفسير الآخر أو الوجه الآخر في الجمع والتوفيق أن النهي إنما هو عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على نبي في سياق يقتضي يعني الانتقاص من النبي المفضل عليه، فلكن إذا كان مع تعظيمهم جميعا وتفضيلهم جميعا عليهم السلام، ونعتقد مع هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وهو خيرهم، فليس في ذلك حرج. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر لحكم الله تعالى، وأن يصبر على أذى قومه وعلى تكذيبهم إياه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تأتي آيات كريمة لها علاقة بالعين والحسد، يعني وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني لا يعينونك ويصيبونك بأعينهم يعني من الحسد وتمني زوال النعمة، ويعينونه بأبصارهم عليه الصلاة والسلام. فذكر ما يتعلق يعني بالعين والحسد وكذا، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وقصة يعني نزول هذه الآيات الكريمة عندما أرادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين وكذا، فنؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله تفضل. نعم، يونس بن متى عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل، هو نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، من أهل نينوى. نينوى قرية بالعراق، يعني كان فيها كان في نينوى اللي أرض بلدة بالعراق. أمين يا الله. لا، أخبار السابقين من الغيب، نعم تعتبر طبعا يعني من الغيب، لكن يعني بعضه مما أطلعنا الله عليه، ف يعني الغيب يتعلق في هناك غيب ماضي وغيب مستقبل، يعني كل ما غاب عنك يعني ما لا تشهده أو لا تدركه بالحواس، يعني ما لا يدرك بالحواس فهو من الغيب، سواء من الأخبار الماضية أو من الأخبار المستقبلة، وحتى من الغيب أيضا اللي هو يعني ما هو موجود يعني حتى في نفس هذه اللحظة في غير مكانك، يعني الآن الأحداث التي تجري في بلاد أخرى وفي أماكن أخرى لا تعتبر من الغيب بالنسبة لنا، لكن في طبعا غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي يعني أحيانا بعض الغيب يكون غيبا بالنسبة لبعض الناس وليس غيبا وشهادة بالنسبة للآخرين، يعني الأحداث الأمم السابقة في حق من شهدها كان شهادة، وفي حق من غاب عنها فهو غيب. وأخبار مثلا ما يحصل في بلاد أخرى لست فيها ولا تعلم عنها، أو في أماكن أخرى لا تعلم عنها، هذا غيب بالنسبة لك وشهادة بالنسبة لمن هناك. يعني الآن مثلا ما يحصل في هذا المسجد هو غيب بالنسبة الذين يعني هم الآن في أماكن أخرى ولا يعلمون عنا شيئا فهو غيب نسبي بالنسبة لهم وشهادة بالنسبة لنا. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا يعني أخبار الغيب بعد الغيب أطلعنا الله تعالى عليه وقصه علينا، كما قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. عن قصص الأنبياء السابقين فهي من الغيب الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بداية السورة ولا أو في بداية هذا المقطع؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم، نعم، في قوله سبحانه وتعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. طبعا هو الخطاب هنا في الأساس لمشركي قريش الذين ليس معهم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني: هل عندكم كتاب يشهد لكم أنكم من أهل الجنة؟ كذلك بالنسبة لأهل، أما بالنسبة لأهل الكتاب يعني فمن كان منهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن آمن منهم بنبيه فهو من أهل الجنة، من آمن بنبيه من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى فهو من أهل الجنة. لكن كلام عن مشركي قريش الذين يعبدون الأوثان ويزعمون أنهم من أهل الجنة مع عبادتهم الأوثان وكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهل عندهم كتاب يقول هذا؟ كذلك نفس الشيء ينطبق يعني على أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسألون هذا السؤال: هل عندكم كتاب يقول إنكم إن كفرتم بمحمد عليه الصلاة والسلام تدخلون الجنة وأنتم تكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فالقصد أن كتابهم ليس فيه هذا، يعني ليس إنكار أن يكون معهم كتاب بالمرة، ولكن إنكار أن يكون عندهم كتاب فيه أنهم لو كفروا بالله وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام أنهم يدخلون الجنة. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. قارون، من هو قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان قيل أنه كان ابن عم موسى عليه السلام، وكان كذا، كان من قوم موسى من بني إسرائيل، ويعني وكان له كنوز يعني ثروة طائلة وكذا، قصته مذكورة في سورة القصص يعني، أرجع إليها في آخر القصص إن شاء الله. بارك الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.